بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، يعني انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي للكلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام، واليوم تحدثنا اليوم الآخر ومن أركان الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هذا اليوم هو آخر يوم ليس بعده يوم، لأنه يوم القيامة لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، يقف الزمان. هؤلاء مخلدون في الجنة، نسأل الله جعل منهم، وهؤلاء مخلدون في النار، وليس هناك ليل ولا نهار ولا أيام ولا أسابيع ولا شهور. هذا هو اليوم الآخر، يوم القيامة هو اليوم الآخر ليس بعده يوم. ولذلك كثر الحديث عنه في كتاب الله تبارك وتعالى لعظم شأنه، هذا هو الموعد وله ما بعده. في هذا اليوم يتفرق الناس، يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إذن اليوم الآخر كثرت الأدلة وتنوعت على إثباته، ومن شك فيه فقد كفر، لقوله تعالى عن صاحب الجنتين: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي. كان مترددا في البعث، فالله سبحانه وتعالى حكم عليه بالكفر، قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال: أكفرت، حكم عليه بالكفر مع أنه كان مترددا. لا شك أن الشك في اليوم الآخر كفر بالله تبارك وتعالى. ما أنواع الأدلة في إثبات البعث؟ عدة أنواع، يعني علماء قسموها إلى أنواع. الأول قالوا أدلة شرعية، أدلة شرعية يعني نصوص من القرآن والسنة على إثبات البعث. النوع الثاني أدلة حسية، والنوع الثالث أدلة عقلية. صارت كم نوع؟ ثلاثة: أدلة شرعية، والأدلة الشرعية كثيرة على إثبات البعث، مثل نأخذ اثنين ثلاثة من الأدلة والآيات لا تحصى كثرة في إثبات البعث، مثل قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، مثل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، أقسم بربه على إثبات البعث: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات كثيرة كما معروف. النوع الثاني الأدلة الحسية، الحسية يعني أن الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الموتى في الدنيا، رآهم من رآهم من البشر، يعني رأوه حسا، رأوه بأعينهم، وهذه أمثلة كثيرة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل صاحب البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يعني مثل ما أحيا الله هذا الميت يحيي الله الموتى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قتل هذا القتيل وتدارؤوا، يعني كل يدرى القتل عن نفسه حتى كاد يضيع دمه، فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام بذبح بقرة، ويضرب هذا الميت بجزء من هذه البقرة فقام حيا بإذن الله، فأخبر من القاتل، قام حيا، قال: قتلني فلان، ثم مات مرة أخرى. ما السر في تحديد البقرة؟ فقلنا: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني ما السر في كون المذبوح بقرة؟ لا، في سر واضح لمن تأمل. لماذا اختيرت البقرة؟ لماذا لم يرم يذبحوا كبشا أو بعيرا أو أي؟ لأنهم كانوا يعبدون البقر، فذاك اذبحوا بقرة عكس ما كانوا يفعلون. يعني كانوا يعظمون البقر، فالله سبحانه وتعالى أمرهم بذبح بقرة حتى يبين لهم أن البقرة تذبح وليست تعبد. هذا مثال، ومثل كثيرة، مثل طيور إبراهيم عليه السلام، ومثل الذي مر على قرية فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هل هو العزير ولا لا؟ فيها قول بعض المفسرين أنه هو العزير، نبي من أنبياء الله يقال له عزير، لكن هذا ليس عليه دليل، يحتاج إلى دليل، والله سبحانه وتعالى أبهمه، ما ذكر أنه نبي ولا ذكر اسمه، فنقول الله أعلم، لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أنه فلان أو نبي أو غير نبي، فلذلك نطلق ما أطلقه الله. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني قد أبيدت وقتل أهلها وهي خاوية على عروشها، يعني سقطت الجدران أولا ثم سقط العرش على الجدران وهي خاوية، لا العرش أول، سقط السقف أول ثم سقطت الجدران على السقف، هذا معنى وهي خاوية على عروشها، يعني العرش كان في السابق هو الأعلى، الآن صار هو الأسفل، سقط العرش على الأرض ثم سقطت عليه الجدران. وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، هل المراد يحييها في الدنيا يعني تعود الحياة مرة أخرى إلى هذه القرية يسكنها أناس جدد وتعود إليها الحياة، ولا المراد الإحياء يوم القيامة؟ هذان قولان، أيهما أرجح؟ مش تقولون الأرجح الإحياء يوم القيامة؟ لماذا؟ لأن إحياء المدن في الدنيا بأناس جدد هذا ليس مستبعدا، كم من مدينة اجتيحت وهلك أهلها ثم جاء ناس آخرون ودبت الحياة من جديد، فالاستبعاد هنا ليس استبعاد أن يسكنها قوم آخرون وأن يعاد إعمار ما تهدم من البيوت، هذا أمر معهود وليس مستبعدا. هذا الرجل يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، يحييها نفسها، يعني نفس الذين ماتوا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ماتوا فأحياه، هو نفسه أحياه بعد موته، ثم أحيا حماره وهو ينظر، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، أي عظام الحمار، كيف ننشزها، كيف ننشزها، يعني أنها ترتفع، على هذه القراءة ننشزها أي نرفعها، لأن العظام والحمار ميت على الأرض، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحييها العظام تتحرك وترتفع، وهذا يأتي في الأضلاع، وهذا يأتي في الرقبة، وهذا يأتي في اليدين، وهذا في الرجلين، كل عظم يذهب إلى مكانه فترتفع العظام، كيف ننشزها؟ يقال أرض النشاز أي مرتفعة. القراءة الثانية ننشرها يعني نحييها، أنها ميتة فأحياها. كلا القراءتين له معنى صحيح، فالعظام ارتفعت وحيت، فالقراءتان كلها تجتمع لتتميم المعنى. فالله سبحانه وتعالى أراه إحياء الموتى في الدنيا، ميت يقوم، هذا الذي استبعده. أما أنه يولد ناس آخرون جدد ويسكنون هذه المدينة، هذا أمر معروف، هذا أمر معهود، وليس الإنكار لهذا الأمر، إنما الإنكار في البعث بعد الموت، أن يحيا نفس الميت. وفيها أمثلة أخرى، مثل إيش؟ مثل الألوف الذين خرجوا، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ما الذي أخرجهم؟ تعرفون ما الذي أخرجهم؟ ها؟ لماذا؟ وش السبب؟ خافوا من حرب ولا من مرض ولا من إيش؟ خافوا من الطاعون كما ذكر بعض المفسرين، ولعل أحد يراجع هذه في أقواله، لا يذكر أنه خرجوا هروبا من الطاعون، لأن الطاعون مرض معدي وفي الغالب أنه ينتشر فخرجوا خائفين من الطاعون وهم ألوف، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أراهم عبرة أن الفرار من الموت لا يغني حذر من قدر، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج من الطاعون، من الأرض التي أصابها الطاعون، قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ولا تخرجوا فرارا منه، فنهى عن الخروج ونهى عن الدخول، والكلام فيه له كلام تفصيل خاص. فيه أيضا أمثلة مثل إنعام عيسى عليه السلام، وإذ تخرج الموتى بإذني، وبقي شيء لا اصبر إن الآن في النوع الحسي إحياء الموتى في الدنيا، باقي أيضا مثال وهو من مات من بني إسرائيل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لما طلبوا الرؤية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ايش فيه؟ بس اصبر، ما بعد طلعنا من النوع هذا، نحن في نوع، عطنا مثال على من مات واحيا الله في الدنيا، انت معنا ولا ما انت معنا؟ لا تستعجل. طيب فيه سؤال هنا، سؤال يعني قد يطرأ على بال بعض الناس، يقول يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أن من مات لا يعود إلى الدنيا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها أنهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون إلى الدنيا، ومعلوم أن الأعمار محددة وأن من مات ودخل في عالم الآخرة لا يمكن يرجع إلى الدنيا، ولا كان يخبر بما رأى، يخبر عن الملائكة، يخبر عن ما رأى عند الموت، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أنه معروف أن العمر محدود، الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن ما بعد الموت غيب، والغيب لا يمكن يكشف لأحد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف يموت الإنسان ثم يعود إلى الدنيا مرة أخرى؟ وهل انتهى أجله بالموت ولا ما انتهى؟ كيف نجمع بين لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا مات ثم رجع، في كل القصص هذه مات ورجع، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ عادل كأنك ستجيب في جواب. أي لا شك هذا واضح أن هذا موت ليس أو موت قبل انتهاء الأجل، هذا لا شك فيه، ولا يلزم أنهم رأوا الآخرة، ولا لأنه ليس هذا موت الجزاء، ما يلزم أن الروح راحت الجنة ولا ذهبت إلى النار، ما يلزم، هذا موت قبل الموت الأخيرة ليس موت حساب، فالله أعلم، نقول يعني قد يكون لم يفتح له باب الغيب، لم يرى الملائكة ولم يرى مقعده من الجنة ولا أو من النار، لأن هذا ليس الموت الذي ينتهي به الأجل وينتقل إلى الدار الآخرة، هذه موتة خاصة الله سبحانه وتعالى قدرها ليبين لعباده كمال قدرته على إحياء الموتى، لأن المنكرين كثير، قريش لما يعني كفار قريش والعرب عموما لما بعث الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام كانوا ينكرون البعث أشد الإنكار، يعني آيات كثيرة في تعجبهم من البعث، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن المبعوثين، فإنكار شديد، استبعاد شديد جدا للبعث، فالله سبحانه وتعالى نوع وأكثر من الأدلة على إثباته، لأنه هو الأساس اللي تقوم عليه كل الأعمال. فمن أنكر البعث انتهى أمره، لا ينفعه عمل مهما كان. فنقول هذا موت خاص ولا يلزم منه أن تفتح له أو يفتح له الغيب، واضح؟ لأن نقول هذا ما في إشكال، عمره لم ينتهي ولا يلزم أن يفتح له الغيب حتى يعود ثم يخبر والله رأيت الملائكة كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، ما يلزم.
وقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بالكتاب،
هذه فيها أقوال، هذه فيها أقوال، يعني بعض العلماء قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني ما يعمر من معمر ولا ينقص من معمر آخر، يعني بعض الناس يطول عمره يعمر في كتاب مكتوب له طول العمر، وبعض الناس ينقص عمره يموت صغيرا وهذا أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا قول. والقول الثاني أنه ما يعمر من معمر يعني يكتب الله له طول العمر، أو ينقص من عمره يعني بسبب قطيعة رحم أو ما شابه ذلك، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. يعني يمكن يكتب هذا الشخص عمره 50 سنة ولكنه سيصل رحمه فيزاد إلى 60، ويمكن العكس مكتوب له 60 ويقطع رحمه فينقص من عمره إلى 50، كلها مكتوب، كله مكتوب في اللوح المحفوظ فلا إشكال. ففيها قولان في تفسير هذه الآية. إذن هذا الآن النوع الثاني، لا أصحاب الكهف نوم ليس موتا، لا ناموا، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، نوم لكنه نوم خاص، نوم طويل ولكن ليس موتا. إذن الأول الأدلة النقلية الشرعية، الثاني الأدلة الحسية، الثالث الأدلة العقلية، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستدلال بالبدء على الإعادة، ما الدليل؟ مثال قال تعالى أوليس، قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. استدل الله سبحانه وتعالى بالبدء على الإعادة، وهذا دليل عقلي ولا لا؟ يعني لو قيل لعاقل الذي ابتدأ صناعة هذا الشيء لو فكك هل يستطيع أن يعيده ولا ما يستطيع؟ يستطيع من باب أولى، هذا دليل العقلي يسمى قياس الأولى، لأن من قادر على الإيجاد أول مرة قادر على الإعادة من باب أولى. ولذلك قال وهو أهون عليه، وليس معناه أن هذا هين وهذا ليس بهين، لا، الجواب أو الأمر كله على الله هين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن هذا فيما يعرفه البشر، يعني هذا هين بذاته عند البشر، فالبشر عندهم أن التركيب أسهل من التصنيع أول مرة، هذا هو المعروف عند البشر. وإذا قال وهو أهون عليه يعني أنه أسهل من الأول من حيث هو، لكن ليس معناه أن هذا هين على الله وهذا صعب على الله، لا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يكرثه شيء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لكن هذا من حيث هو بالنسبة لغير الله تبارك وتعالى. ولا لا يجوز أن يقال هذا هين على الله وهذا أصعب على الله، لا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وكل شيء عليه هين وهو علي هين، كما قال جل وعلا لزكريا عليه السلام ولا في مريم كله قال وهو قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لما يعني تعجب كيف يكون له ولد وقد بلغ من الكبر عتية وزوجته عقيم، قال كذلك قال ربك هو علي هين، سهل حتى الابتداء هين، إذن اتضح الأمر وهو أهون عليه، اتضح معناها. فيه نوع ثاني، وكذلك في آية أخرى في هذا النوع، وهي قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي سورة القيامة في آخرها لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قال ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى. والسنة أن يقول المستمع أو القارئ سيقول سبحانك فبلى، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود أنه لما قرأ هذه السورة وختمها قال سبحانك فبلى. طيب هذا نوع. النوع الثاني، ما النوع الثاني من الأدلة العقلية؟ الاستدلال على بخلق السماوات والأرض على البعث، لأن خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى بين خلق أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي أعظم، ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا أيضا دليل عقلي، العقل يقول من خلق الأعظم فهو قادر على خلق الأدنى من باب أولى. فيه أيضا نوع ثالث وهو الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على البعث، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البعث كذلك، ينزل الله مطرا من السماء تنبت منه أجساد العباد، تنبت كما ينبت البقل يعني كما ينبت الزرع، مطر ينزل والأجساد تنبت كما ينزل المطر في الدنيا وتنبت النباتات، فهذا مثل هذا كذلك النشور أي مثل ذلك البعث. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور، الأول الإيمان بالبعث وهذا تكلمنا وذكرنا أدلته، الأمر الثاني الإيمان بإيش؟ بالحساب، لأنه هو المقصود من البعث الإيمان بالحساب، وأن الخلائق يبعثون ويحاسبون على كل شيء، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والآيات كثيرة في إثبات الحساب في الكتاب والسنة، قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولا حديث أيضا معروفة في إثبات الحساب كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يدني الله عز وجل المؤمن منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه أي سترة ثم يقرره بذنوبه، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول أي ربي أعرف، فيقرره بذنوبه ثم يقول جل وعلا فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. والحديث معروفة في هذا. إذن هذا الأمر الثاني إثبات الحساب. الأمر الثالث إثبات الجنة والنار وكل ما ذكر في النصوص مما يحصل يوم القيامة، فالجنة دار المؤمنين وهي فوق السماوات السبع وسقفها عرش الرحمن مخلوقة من المسك، كلها من المسك، يوجد ريحها مسيرة 40 سنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو قال قائل يعني المؤمنون سمعوا عن أشياء كثيرة في الجنة كالحور العين وأنهار الماء واللبن والخمر والعسل وغير ذلك من أنواع النعيم، الحرير والذهب وأشياء كثيرة، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ كيف نجيب عن هذا؟ ولا أذن سمعت، لا السمع واحد، سمعت فيه لبن خلاص السمع واحد، فيه لبن فهمت، فيه عسل، فيه خمر، فيه ماء، ها؟ لا لا مذكور الجواب في نفس الحديث. نعم لا لا غريبة ما حفظت الحديث. عبد الله ايوه احسنت، يعني ما لم يذكر. كمل الحديث، اعددت حديث قدسي، حديث ثابت في الصحيحين، يقول عز وجل اعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها، اي اترك بلها ما اطلعكم الله عليه، يعني غير ما اطلعكم عليه، الذي سمعتموه هذا عرفتموه، لكن في انواع كثيره من النعيم لم تسمعوا بها، فلا تعلم نفس ما أخفي. والقراءة الثانية ما أخفي لهم، أي أنا ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن فيه أنواع وأنواع وأنواع من النعيم لم يسمع بها أحد. طيب لو قال قائل ما لا عين رأت، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دخل الجنة لما عرج به، دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، كيف قال ما لا عين سمعت ما لا عين رأت؟ نفي مطلق، ما لا عين رأت، ولا هذه نافية للنافية للجنس، يعني تفيد العموم، مثل قول لا رجل في الدار، يعني ما فيها أي أحد، ما لا عين رأت هذا نفي عام. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى، دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، كيف نجيب عنه هذا أيضا؟ نقول رأى بعضا ولم يرى كل ما في الجنة، يمكن يمكن يقال بهذا. أي نفس الجواب، يعني رأى البعض ولم يرى البعض الآخر. نعم ممكن، نفس الجواب، يعني أنه رأى بعضه ولم يرى البعض، أنه رأى بعض النعيم ولم يرى الكل. لقد رأى إيش؟ من آيات ربي الكبرى. هل من هنا للتبعيض ولا للجنس؟ ها؟ للتبعيض. شو الفرق؟ شو الفرق للتبعيض ولا للجنس؟ هذه يمكن اللي ما درس اللغة ما يعرف الفرق. ها؟ يعني فهموني الآن، لو قلنا إذا جعلناها للجنس كيف يكون المعنى، وإذا جعلناها للتبعيض كيف يكون المعنى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا التبعيض واضح، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني المعنى لقد رأى بعض آيات ربه الكبرى، هذا إيش؟ التبعيض. طيب إذا جعلناها للجنس، هذا يبدو أنه صعب شوي، إذا جعلناها للجنس يكون لقد رأى آيات ربه الكبرى، من للجنس يعني رأى كل آيات الله الكبرى، أيما أقرب وأرجح، التبعيض ولا الجنس؟ التبعيض، وهذا هو المرجح، لأن آيات الله لا حد لها ولا منتهى لها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يمت ولم يأتي جزاؤه، فرأى ما يقوي إيمانه وما يجعله يدعو إلى الله بكل صبر ويقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل حملا عظيما، بعثه الله تعالى للناس كافة للجن والإنس، وجاهد في الله حق جهاده، فلا بد يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تأتيه من الآيات ما يثبته ثباتا عظيما. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن هذا هو الأرجح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى كل شيء، وإنما رأى بعض آيات الله الكبرى. والله سبحانه وتعالى عنده من النعيم ما لا ينفد، يعني حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله جعلنا منهم، يتجدد النعيم ويزيد، يعني يأتيهم حتى في الجنة شيء لم يروه من قبل. والله سبحانه وتعالى يجدد لهم النعيم، يتجدد شيئا فشيئا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حتى لو فسرنا المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم، هل نحصره في النظر ولا نقول هذا من باب المثال؟ هذا يسميه العلماء، يقولون التفسير بالمثال. التفسير بالمثال يعني أن النظر لوجه الله من المزيد، ولكن لا ينحصر فيه. فالله سبحانه وتعالى يزيد عباده من النعيم ما لا ينتهي وما لا يحصر. فالله كريم، وهؤلاء أولياؤه أدخلهم دار النعيم والسرور، فيخلق لهم من النعيم شيء، يعني شيئا فشيئا يتجدد على مر الزمن، والعكس بالعكس لأهل النار والعياذ بالله. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يزيدهم عذابا على مر الأوقات، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذن هذا يعني ما يتعلق أيضا بالبعث، الإيمان بالجنة والنار، جنة دار المؤمنين السعداء، نسأل الله جعلنا منهم، والنار دار الأشقياء أعداء الله تبارك وتعالى. والنار والجنة، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، ما الدليل على أنهما موجودتان الآن؟ في عدة أدلة، منها قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا قال أعدت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهي معدة، مخلوقة معدة. طيب لو قال قائل إن نعيم كل إنسان يتجدد، كلما عمل عملا فإنه يزداد أو يبنى له ويغرس له من الأشجار والنعيم، كما جاء في الأحاديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كيف نقول جنة مخلوقة والنعيم يتجدد، يوجد شيئا فشيئا؟ مثل ما روى الترمذي من حديث طارق جابر وغيره، قال أو معاذ، قال قال إبراهيم عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. هل في تعارض ولا ما في تعارض عبد العزيز؟ في تعارض، الجنة معدة وأنها تعد شيئا فشيئا، ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض. لا لا، الجنة معدة بالجملة، الجنة معدة بالجملة، أرض الجنة موجودة، سقفها العرش، لكن التفاصيل، تفصيل ما يعد هذا يتجدد. كل إنسان إذا ولد وبدأ يعمل، بدأت الملائكة تغرس له، كلما سبح تسبيحة غرست له نخلة، وكلما عمل أعد له شيئا النعيم شيئا فشيئا. من حافظ على 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، يعني إذا عمل بنى الله له، وهكذا أعد الله له في الجنة نزلا. النزل ما يعد للضيف من طعام وشراب وفراش ونحوه. فإذا ما في منع، الجنة من حيث هي مخلوقة، ولا يمنع أن تكون قيعان ويغرس فيها شيئا فشيئا. النار كذلك معدة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الجنة لها 8 أبواب، والنار لها 7 أبواب. النار 7 أبواب و7 أو 7 دركات، الجنة درجات لا يحصي إلا الله، النار 7 دركات. إيش الفرق بين الأبواب والدركات؟ في فرق، يعني نقول إذا أردنا تقريب هذا نقول مثل الأدوار، الدركات مثل الأدوار، يعني لو فرضنا فيه مبنى 7 أدوار كل دور له باب، نقول هذا المبنى له كم باب؟ 7 أبواب. كم دور؟ 7 أدوار. الباب غير الدور، الدور طبق والطبق له باب، والثاني طبق ثاني وله باب. فإذا فيها دركات وفيها أبواب، كل هذا وارد في القرآن، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإذا دخل مع هذا الباب دخل إلى الدركة أو الدرك الذي يناسبه، الطبقة التي تناسبه، لها باب يدخل معه. ما الدليل على الدركات؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الأسفل، يعني دل على أن الدركات مثل الأدوار طبقات، والمنافقون في الدرك الأسفل. إذن الدركات والأبواب متقاربة، كل باب يدخل على درك أي طبق. وهذا يدل على أن رحمة الله أوسع، الجنة لها 8 أبواب ولا حصر للدرجات، درجات الجنة لا يحصى إلا الله. لكن لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله، هل معناه أنه منحصر في 100 ولا لا؟ ليست منحصرة. إذن هذه 100 درجات من المجاهدين فقط، هذه درجات المجاهدين. في درجات بعدد آيات القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي، فيرتقي بكل آية درجة. إذن هذه درجات بعدد آيات القرآن، كل من حفظ آية ارتقى درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، ثم يستقر به المكان في هذه الدرجة. يحفظ 100 آية يصعد 100 درجة، يحفظ 1000 آية يرتفع 1000 درجة، وهكذا على حسب حفظه. وفيه درجات أخرى للصيام والصلاة والصدقة وغير ذلك، فدرجات الجنة لا يحصى إلا الله. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر، أي البعيد الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاوت ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. إذن هذه درجات رفيعة جدا. ولذلك الإنسان ينبغي له ألا يتقاعس. بعض الناس يقول يعني الحمد لله أنا أصلي الفرض وصوم رمضان وأزكي وحجيت وما أسوي محرمات وكبائر وفواحش، الحمد لله أنا بعيد عنها والحمد لله أنا على خير وأحسن من غيري وخلاص يكفيني كذا والحمد لله. أوتر، نسأل الله لتعيشه، يوتر ب3 ركعات خفيفة يقول لي الحمد لله أنا على خير ويكفيني هذا. لا، هذا ضعف في الهمة وتفريط في هذه الدرجات التي لا يحصيها إلا الله، وفي كل درجة من النعيم ما لا يوجد في الدرجة الأخرى، وإلا ما كان هناك فائدة لهذه الدرجات. أنواع من النعيم في كل درجة، كلما علت كلما زاد النعيم. وذاك الله عز وجل لما ذكر التسنيم ماذا قال؟ قال ومزاجه من تسنيم، أي الخمر الذي يشرب الأبرار، ثم قال عينا يشرب بها المقربون، يعني يشربون منها صرفا خالصة، وهي أطيب شراب في الجنة، والأبرار تمزج لهم. وذلك يقول بعض السلف من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، يعني الجزاء على حسب العمل. فينبغي الإنسان أن يكون ذا همة عالية وأن لا يفرط في هذه الدرجات وهو يقدر عليها، وما عجز عنه ما نواه عجز عنه يأخذه بالنية. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا كان همته عالية كسب ما عمل وما نوى، لأنه صاحب نية صادقة وعزيمة قوية، لكن فيها أشياء يعجز عنها، في أشياء ما يمكن إنسان أن يعمل كل شيء، لابد أن يعجز عن بعض الأعمال. فإذا نوى النية الصادقة أثابه الله ثواب العامل، مثل رجل يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، نية صادقة لكن ما عنده مال ولا يستطيع أن يكتسب هذا المال الكثير الذي اكتسبه الآخر، فالله سبحانه وتعالى يثيبه بالنية. أيضا ما يتعلق باليوم الآخر، الجنة والنار، ما يحصل في القبر، وماذا يحصل في القبر؟ فيه فتنة وفيه نعيم أو عذاب، إذا فيه أمران، فتنة القبر وعذاب القبر أو النعيم القبر وعذابه. الفتنة غير النعيم والعذاب، الفتنة جاءت في النصوص لها نصوص خاصة، وكذلك ذكر النعيم والعذاب جاء في نصوص أخرى. فتنة القبر هي السؤال، سؤال الميت في قبره، ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة الممات في كل صلاة، في كل صلاة يشرع المؤمن يقول الله من عوذكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ما المراد بفتنة الممات؟ فسرت بتفسيرين وليس بينهما تعارض، بعضهم قال هي الفتنة التي تعرض على الإنسان عند خروج روحه، أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء المؤمن عند الموت، لأن هذه ساعة الختام، إن مات على الخير سعد وإن مات على الشر شقي، فيحرص الشيطان أشد الحرص على إغوائه في تلك اللحظات مع الكرب والشدة، فربما يعجز أن يقول لا إله إلا الله ويقول كلمة كفر فيموت على الكفر والعياذ بالله. هذا قول. القول الثاني الممات أي ما بعد الموت، وهي الفتنة التي تكون في القبر، هذه فتنة عظيمة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، قال إذا وضع الميت في قبره يأتيه ملكان، وفي بعض الألفاظ أسودان أزرقان شديد الانتهار، يعني منظر في غاية الرعب، ملكان يعني الملك نفسه مخيف لأنه من عالم الغيب، لم يعهد الإنسان رؤية الملائكة، فكيف إذا جاءوا في هذه الحفرة بعد أن دفن يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يعني اللون مفزع وأيضا شديد الانتهار، فينتهرانه سلانه بغلظة، يقول من ربك؟ فيقول أي المؤمن ربي الله. يقول ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. يقول ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا. يقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. سبحان الله، أسئلة معروفة ولكن لا يجيب عنها إلا من ثبته الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة القبر قال يقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن هل يخاف إذا رأى منكر ونكير بهذه الصفات المرعبة؟ أول مرة يشوفهم، أول مرة يراهم بهذه الصفات المخيفة، هل يخاف ولا ما يخاف؟ ما الدليل؟ يثبت الله، يمكن الثبات مع الخوف ما يمنع، يثبت الله يعني أنه يجيب صح، يجيب إجابة صحيحة، يمكن أن يجيب إجابة صحيحة مع الخوف ولا لا؟ ما يمنع. فما الدليل على نفي الخوف؟ في حديث خاص في السنن يقول عليه الصلاة والسلام إذا يوضع الميت في قبره غير فزع ولا مشعوف، يعني لا فزع ولا خوف ولا رعب، غير فزع ولا مشعوف، يعني يترد عليه الروح فيقعد وهو في غاية الطمأنينة والثبات، لا خوف ولا رعب ولا فزع ولا شيء. سبحان الله، يعني تثبيت من الله يزول عنه الرعب والخوف ويجيب بكل طمأنينة وبكل ثبات، نسأل الله من فضله.
حسن الصورة،
لا هذا يجي الحين، حسن الصورة هذا العمل مو بالملائكة. إذن الآن هذه الفتنة، أربعة أسئلة: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا. ما علمك؟ ما يقول عندي شهادة دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس، هذه كلها راحت، ما في إلا الصحيح: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، هذا الآن النتيجة: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويمد له فيها، أو يفتح له فيها مد بصره، يعني مد البصر من الجنة، كما قيل: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يفتح له باب إلى الجنة مد البصر. ويرى، يقال يفتح له باب إلى النار، فيقال: انظر إلى مقعدك لو عصيت الله، فيرى جهنم يحطم بعضها بعضا. ثم يقال: أما إذا طعت الله فانظر ما أبدلك، فيراهما جميعا. وذلك جاء في الحديث: ما من ميت إلا أري، ما من مؤمن إلا يرى مكانه من النار لو عصى ليزداد شكرا، وما من كافر، أو يعني ذكر الكافر والفاسق، إلا يرى مكانه من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. رواه البخاري. فيراهما جميعا، هذه فرحة وغبطة للمؤمن، يرى جهنم يحتم بعض بعضا، يقول: انظر ما صرف الله عنك. ثم يفتح له باب الجنة، يقول: أما إذا طعت الله فانظر ما أبدلك الله، فيراهما جميعا، فيزداد فرحا وسرورا. ثم يأتيه يقول بعد ذلك، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يعني يحب أن تقوم الساعة حتى يكمل نعيمه. أما الفاجر بعد ذلك، يأتيه رجل حسن الصورة، حسن الثياب، طيب الريح، ويسمع منه أحسن الكلام، يقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالخير، وجهك الوجه يجيء بالخير، من أنت؟ ما يعرفه. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، أما لقد كنت سريعا بي إلى طاعة الله، بطيئا بي عن معصية الله، فجزاك الله عني خيرا. سبحان الله، العمل صار صورة رجل جميل، على ثياب جميلة، ويجد منه أطيب الريح، ويسمع منه أجمل الكلام، يؤانسه في قبره ويدافع عنه. والفاجر بالعكس، يسأل: من ربك؟ فيقول: ها ها، كأنه يتذكر: لا أدري. ما دينك؟ ها ها، لا أدري. قل: ما هذا الرجل إلا فيكم؟ يقول: ها ها، لا أدري. ثم قل: لا دريت ولا تليت، تليت أصلها تلوت، لكنها جاءت بالياء مشاكلة لدريت، لا دريت ولا تليت. معنى تليت يعني لا قرأت القرآن ولا تبعت من يعلم، يعني لا علمت بنفسك ولا اتبعت من يعلم. ثم يضرب بمطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب ضربة فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح. في رواية: يقيض له أعمى أبكم، فيضربه ضربة يصير منها ترابا، ثم تعاد فيه الروح، فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. يقال: ينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي، أن كذب، الظاهر ما في عبد في هذا، يمكن في بعض الروايات أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتي رجل قبيح الصورة قبيح الثياب منتن الريح ويقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء، أما لقد كنت سريعا بي لمعصية الله بطيئا بي عن طاعة الله فجزاك الله عني شرا. يعني شيء مهول. هذه كل هذا اللي نسمع ما بيننا وبينه إلا خروج الروح، خرجت روحه وجد هذا أمامه عيانا لا شك فيه. لكن الإنسان في الدنيا في غفلة ويعني يستبعد هذه الأمور، وإن كان يؤمن بها لكن لا يتصور وقوعها في الواقع، وذلك كأنه في غفلة، يعني كأنه يعني إيمان فيه نوع غفلة، لا ينكر لكنه لا يستحضر تماما، وذلك تجد أفعاله فيها التقصير والغفلة والمعاصي والتثاقل عن الطاعات بسبب عدم الاستحضار. لكن لو استحضر هذا عيانا كأنه يراه لطار قلبه خوفا وشوقا. نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.